يقول الإمام البخاري رحمه الله باب جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده يعني وعقد أبي بكر هذا الجوار مع رجل من الكفار. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب ضمن أبواب الكفالة لأن الذي حصل من ابن الزغنة لأبي بكر والتعاقد الذي حصل بينه وبين أبي بكر على أن يبقى وأن يكون في جوار ابن الزغنة بهذا العقد وبهذا الالتزام وبهذا التكفل الذي حصل منه لأبي بكر حيث دار على أشراف قريش وقال لهم أن أبا بكر هو من علمتم مسلم معدوم ويحمل الكلب ويقيم على نواب الدهر ويقرأ طيب فمثله لا يخرج ولا يخرج وإنني جعلته في جواري. فوافق الكفار على أن يكون في جواره لكن اشترطوا عليه ألا يعلن أبو بكر عبادته لربه ولا يعلن الصلاة ولا قراءته للقرآن وقالوا إنهم يخشون على نسائهم وأبنائهم من أن يفتنوا يعني يخشون عليهم أن يدخلوا في دين الله عز وجل. فاشترطوا على أن يتغنى أن يبلغ أبا بكر بهذه الشروط بهذه الرغبات فأبلغه وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما بلي مسلمون في مكة أراد أن يهاجر إلى الحبشة من هاجر إليها وخرج ولقيه من الدغنة وقال له إن مثلك لا يخرج ولا يخرج لأنك تتصل بصفات عظيمة وبصفات كريمة ولكن ارجع فاعبد ربك وأنت في جواري. فجاء ابن الدغنة مع أبي بكر إلى مكة وطاف على أشراف القبائل وأشراف قريش وقال لهم ما قال فرضوا بجواره ولكن اشترطوا عليه هذه الشروط. في هذا الحديث ما يدل على هذا الكفالة أو عقد الاتفاق مع كافر ليكون في جواره وليمتنع عنه الكفار بسبب هذه الذمة التي حصلت لهم من أحد الكفار. وهذا هو محل الشاهد من إيراد البخاري رحمه الله الحديث ضمن أبواب الكفالة. وهذا الحديث حديث عظيم يدلنا على أحداث عظيمة تتعلق بما حصل للمسلمين في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الأذى وصبرهم وتحملهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل لأنفسهم ولأعداء الإسلام وصبرهم وتحملهم في ذلك وأنهم عندما لا يتمكنون من إظهار دينهم على التمام والكمال يخرجون إلى البلاد التي يرون أنهم يتمكنون من إظهاره فيها كما حصل للمسلمين في مكة حيث هاجروا إلى الحبشة هجرتين ثم بعد ذلك أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فهاجر المهاجرون معه إليها وقدم من الحبشة من كان قد هاجر إليها بعد انتقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويدل أيضا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الأخلاق الكريمة ومن الصفات الحميدة ومن المنزلة وما له من المنزلة العظيمة في نفوس الأصدقاء والأعداء في نفوس الكفار له هذه المنزلة ويشهدون له بهذه الشهادة والحق ما شهدت به الأعداء كما يقولون، لأن هذه الصفات الكريمة شهد بها ابن تغنى وهو كافر بأبي بكر الصديق، وأن مثله لا يخرج ولا يخرج لأنه يكسب المعدوم ويقر الضيف ويحمل الكل ويعين على نوائب الحق، وهذه صفات عظيمة تجعل لمن تكون فيه منزلة رفيعة، وهذه الصفات هي التي قالتها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أول من نزل به الوحي كما مرضنا في قبل نزول الوحي في حديث رقل الطويل في حديث رقل، فإن في حديث في حديث الإحاية الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه، وأنه كان يتحنث في غار حراء، وأنه نزل عليه جبريل أول ما نزل فحصل ما حصل، وجاء مدعورا إلى خديجة رضي الله عنها وقال إنني خشيت على نفسي وأنه حصل كذا وكذا، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لا تعطيك كل معدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق، وذكرت هذه الصفات العظيمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث في هذا الحديث في قصة جوار أبي بكر وعقده مع ابن الدغنة ذكر فيه هذه الصفات، هذه الصفات العظيمة، وأن هذه الصفات ترشحه وتؤثره لأن يكرم وأن يعظم وأن لا يؤذى وأن يترك في بلده يعبد الله يعبد ربه. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بقي فترة يصلي في داره ولا يظهر عبادته لربه، ثم بدا له بعد ذلك أن يبتني له بيت نفسيا ببناء منزله وبجوار منزله، فكان يصلي فيه ويصلي معه ناس، وكان رضي الله عنه كثير البكاء عندما يقرأ القرآن وعندما يقرأ القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة، فكان عندما يصلي ويقرأ القرآن يأتي نساء الكفار وأبناء الكفار فيرون حالته ويتعجبون مما يحصل منه، فخشي الكفار على نسائهم وأولادهم أن يميلوا إلى هذا الدين وأن يميلوا إلى ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه ومن معه اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا له إننا وفينا بذمتك بأبي بكر حيث يعبد ربه في داره، ولكنه تجاوز الحد ولم يفعل الاستفاء، بل أعلن وإننا نكره أن نخسر جوارك وأن نخسر ذمتك وأن يحصل منا هذا الشيء الذي لا ترضاه ولا نرضاه لك، فجاء فأنت اطلب من أبي بكر الذي جعلته في ذمتك وفي جوارك أن يستخفي وإلا فليرد عليك جوارك، لأننا نكره أن نخسر ذمتك. فجاء ابن الدغنة وقال له ما قال مما رغب فيه الكفار، فقال إنه يرد إليه جواره ويرضى بجوار الله عز وجل ويرضى بجوار الله عز وجل. ثم بعد ذلك أرنا أو أرنا صلى الله عليه وسلم دار الهجرة وأنها أرض سرقة بين حرتين، فهاجر من هاجر قبل أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر ضمن من يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أنتظر أن يؤذن لي، فقال وتنتظر ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ قال نعم. ثم إنه بعد ذلك أذن له وخرج معه، وكان يهيئ ويعد لهذا السفر عدته، حيث يعلف راحلتين ويهيئهما للسفر عليهما في المدينة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذا حديث عظيم يدلنا على ما كان عليه الصديق من الأخلاق الكريمة، وما حصل المسلمين من الأذى، ومحل الشاهد منه كما عرفنا ما حصل من عقد الذمة والجوار من ابن الذمة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الباب ضمن أبواب كتاب الكفالة.
قال باب الدين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسه، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فلورثته.
وهذا الباب هو باب الدين، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة من أجل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن من يتوفى هل عليه دين وهل ترك وفاء، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله عليه الفتوح جعل يقضي الديون عن المدينين، وقال من ترك دينا من ترك شيئا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه فعلي قضاؤه. وهذا هو وجه الالتزام في الكفالة والضمان، لأن قوله علي قضاؤه وعلي أداؤه هذا هو المناسب لإيراد الحديث في أبواب الكفالة. وقد مر الحديث الكفالة الأفرع فيما مضى من الطريقين العاليتين عند البخاري والإسنادين الثلاثيين، وهو بهذا المعنى، إلا أن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه الفتوح كان يتحمل وكان يدفع عمن عليه دين مما أعطى الله عز وجل عليه من الغنائم والفيء الذي يحصل في هذه سبيل الله عز وجل. من العلماء من قال ان هذا ليس خاصا به، وان من يلي امور المسلمين عليه ان يقوم بهذه المهمة. من العلماء من قال بهذا وانه ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. باب في وكالة الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. وقال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يحسبها على صحابته فبقي عتيد فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ضحئا. قال باب في وكالة الشريك في الخدمة وغيرها.
أولا ذكر بحالة الله تعالى كتاب الكفالة كتاب الوكالة. والوكالة هي كون الإنسان يحور غيره في القيام بما له القيام به يحور غيره بذلك إما تفويضا كليا وإما تفويضا جزئيا. هذه الوكالة الإنسان يتصرف فيما له التصرف فيه وله أن ينيب غيره منابه بأن يقوم مقامه فيما له التصرف فيه إنابة كلية أو إنابة جزئية. إنابة كلية يعني في جميع شؤونه إن يقول فلان وكيل عني في جميع الأمور التي لي حق التصرف بها سواء كان في بيع وشراء تأجير عقد نكاح وأي شيء من الأشياء التي يكون الإنسان هو المسؤول عنها وهو صاحبها وهي حق من حقوقه فله أن يفوض فيها كلها وكالة مطلقة وله أن يوكل وكالة جزئية لأن يقول وكلت فلان يبيع الدابة الفلانية أو يبيع الدار الفلانية أو يعقد زواج فلانة التي أنا وليها يعني وكالة جزئية محددة معينة. وأما الوكالة الكلية العامة فهي تشمل إنابته عنه في جميع التصرفات التي هي له سواء كانت متعلقة بأموال أو متعلقة بأعراض أو متعلقة بأشياء أخرى فيفوض الإنسان فيما له التصرف فيه غيره إما تفويضا كليا أو تفويضا جزئيا. هذه هي الوكالة. وأورد البخاري رحمه الله في أول الأبواب باب في وكالة الشريك الشريك لكون الإنسان يوكل شريكه الإنسان أو اثنان شركاء أحدهما يوكل صاحبه وشريكه في التصرف في حقه فيكون ذلك الوكيل يتصرف في جميع الشيء المشترك فيه يتصرف في بعضه بالأصالة لأنه حقه ويتصرف في حق غيره بالوكالة ويتصرف في غير حق في حق غيره بالوكالة. فإذا كان بينهما دار مشتركة اثنان بينهما دار مشتركة كل واحد له نصفها ثم إن أحد الشريكين كتب وكالة لشريكه لأني فوضت شريكي فلان أن يتصرف في نصيبي من الدار الفلانية للبيع والشراء والتأجير والتصرف فيها فإن هذا الشريك الوكيل الذي هو شريك من جهة ووكيل من جهة يتصرف في هذه الدار بالوكالة وبالأصالة بالأصالة في حقه وبالوكالة في حق غيره. قبل أن تحصل الوكالة ليس له أن يتصرف فيها كليا أو فيها كلها إلا عن طريق كون صاحب يوكله أو أنه يوكلان شخصا آخر ينوب عنهما جميعا ينوب عنهما جميعا. وهذا فيه توكيل الشريك شريكه. في القسمة وغيرها في القسمة وغير القسمة كون يوكل شريكه في القسمة شيء مشترك بينهما أو يوكل في بيع هذا المشترك بينهما. طبعا وكالته إنما هي في سهمه وإلا فإن سهم الأصيل الشريك هذا لا يحتاج إلى وكالة لأنه ملك وإنما الوكالة إنما هي من الشريك.
قال وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها.
وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في هديه ووكله بقسمتها في قسمتها يعني في قسمة الهدي. ففيه إحراف لهم الهدي ثم إنه وكله في القيام بهذا الهدي يعني في القسمة. فيكون علي رضي الله عنه في القسمة أصيلا وشريكا أصيلا ووكيلا أصيلا في التصرف في حقه ووكيلا في التصرف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وكله على ذلك. فهذا هو وجه مطابقته لهذه الترجمة التي هي توكيل الشريك أو وكالة الشريك شريكه في القسمة وغيرها. خير القسمة يعني ما وراء ذلك من الأشياء التي يتصرف فيها الوكيل إذا وكل سواء عين له تصرف محدد أو عين له أو أنه لم يعين له تصرف محدد وإنما خمر تصويرا مطلقا في النية.
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال الأذن التي نحرت وبجلودها.
وهذا فيه الوكالة لأن يعني القول أمرني أن أتصدق يعني فهي وكالة بالتصدق أو توكيل بالتصدق والقسمة على الفقراء والمساكين وعلى من يعطون أو من لهم حق الإعطاء من الهدي. فمطابقته للشريك وتوكيل الشريك الشريك في القسمة وغيرها من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو شريكه ومع ذلك وكله بالتصدق في الجلال والجلود فهي وكالة في شيء علي رضي الله عنه فيه أصيل شريك ووكيل شريك ووكيل. فأمر المسلميات أن يتصدق توكيل الشريك شريكه والقيام بما على الموكل أن يقوم به حيث تخلى عن ذلك وقام مقامه من وكله وأضاف إليه القيام في هذه القسمة وبهذا التوزيع.
وقد أشرك الذي طرح هذا الحديث أو
حديثان أو ابن حجر رحمه الله تعالى لأنهما حديثان حديث الشركة فيه.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث أن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عدود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح أنت.
هذا الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما لتقسمها على صحابته فقسمها وبقي عجوز وهو السيف قيل السيف الذي بلغ حد السهاب ويكونه يعني ينزو ويعني يلقح الإناث، وقيل فيه غير ذلك. فقال ضحي به أنت، فذكر ذلك من المسلم فقال ضحي به أنت. مفهوم من هذا في هذه الترجمة وهو ترجمة الشريف وسير الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عقبة بن عامر وكان شريكا لهؤلاء الذين وكل في القسمة عليهم، فإنه واحد منهم، فقد وكل في شيء لغيره وشيء يقوم به وهو أصيل فيه وهو ما منح إياه، فوكلهم في قسمة هذه الغنم فأعطى ما أعطى وبقي عدود، فقال وحده أنت، وكان قسمه عليهم ضحايا ليضحوا بها.
قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرجه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمي. قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. قال باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز.
باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. مقصود من هذا جواز توصيل المسلم يكافح حربي، سواء كان هذا الحرب في دار الحرب أو في دار الإسلام، يعني أنه في دار الإسلام وهو مستأمن. إذا كان مستأمن في دار الإسلام الحربي، مستأمن في دار الإسلام أو أنه في دار الحرب، فإنه يجوز أن يوكل في الحالتين، وكل وهو في دار الحرب ويوكل وهو في دار الإسلام حيث يكون مستأمنا. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أمية بن خلف أبي الكفار، وأنه حصل بينه وبين أمية بن خلف مكاتبة ومعاقدة على أن يكون هذا وكيل له في أموره بمكة، في أمور عبد الرحمن بمكة، وهذا وكيل له في شؤونه في المدينة أو ما يتعلق بشؤونه في المدينة. المسلم توكل عن الكافر، والكافر توكل عن المسلم. مقصود البخاري من الترجمة توكيل المسلم الكافر، وأن له أن يوكل الكافر وأن ينيب وأن ينيبه كل قيام بالشؤون التي يمكن أن ينوب فيها الكفار، كونه يبيع له شيء أو يحافظ له على شيء أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها المسلم، والتي يحتاج إلى أن ينيب عنه فيها من يقوم مقامه من الكفار. فإن هذا الحديث يدل على هذه المكاتبة، وهو إبرام الاتفاق، لأن هذا وكيل عنه لصائيته وعن أموره الخاصة به هذا في مكة، وعكسه، وهذا ليس الذي ترجم له البخاري، وهو أن مسلم نابع عن الكافر، هذا ما ليس داخل في الترجمة، وإنما داخل الترجمة هو الأول، نيابة الكافر عن المسلم، أو وكالة المسلم للكافر، أو الكافر صار وكيلا للمسلم، هذا هو الذي ترجم له البخاري، وهو الذي أورد القصة من أجله يعني في هذا الحديث. ثم ذكر ما جرى في يوم بدر، ما حصل من ملاحقة المسلمين في أمية بن خلف، وأنهم لما أدركوهم خلفوا ابنه فقتلوه، ثم لحقوا بهم فطلب منه عبد الرحمن يبرك، ثم انحنى عليه فتخلله الناس من تحت عبد الرحمن حتى قتلوه وأصابوا رجل عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. محل الشاهد هو المكاتبة الأولى التي جاءت في أول حديث، كاتبت عبد الرحمن، كاتبت مية بن خلف على طاغية مكة، وأن أقوم بطاغيته بالمدينة.
كيف حاول الفأه مع أنه كبير؟ ما حاول أن يخبئه؟
نعم، حاول الفأه، ولعله يعني يريد من وراء ذلك أن يترتب على ذلك خير ومصلحة وفائدة ترجع إلى أمية بن خلف. كما هو معلوم الكفار يعني في الجهاد من يقتل منهم يعني يقتل، ومن ينجو فقد يكون أمره إلى خير، قد يكون أمره إلى خير، والله تعالى أعلم في الغايات والنهايات وما تنتهي إليه أحوال الناس. والعبرة بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بأعمال الجنة كما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل النار فيدخله، وإن أحدكم يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخله. فيمكن أن يكون عبد الرحمن رضي الله عنه أراد أو رجا أو أمل أن يكون يحصل له هذا الشيء الذي يؤمن، والله تعالى أعلم. هذا المقصود به حصول السماع من إبراهيم لعبد الرحمن، وقد جاء في نفس الحديث ما يدل على ذلك، حيث قال: وكان عبد الرحمن يرينا، وكان عبد الرحمن يرينا أثر ذلك برجله، لأن هذا يدل على الاتصال وعلى السماع، وعلى أنه كان يعني يحدث ويريهم رجله، يحدث ويريهم رجله التي أصابه أو أصابها السيف، وهم يريدون قتل أمية بن خلف من تحته.
قال: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيس فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم افتح بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. قال باب الوكالة في الصرف والميزان.
باب الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في توكيل غيره بأن يقوم مقامه بالصرف، وكذلك في الوزن أو في الشيء الذي يشترى بالوزن ويباع بالوزن. وذكر بعد ذلك أن عمر وابن عمر وكل بالصرف لكون كان يوكل غيره بأن يصرف له دراهم أو دنانير أو أن يبيع له شيئا من الأشياء التي يدخلها الربا، ولكن بالطريقة الشرعية، وهو أنه يقوم مقامه في التصرف فيما يكال أو فيما يوزن أو فيما هو صرف الذي هو نقود وبيع بعضها ببعض، لأن الصرف وبيع النقود بعضها ببعض هذا هو الصرف، وهو من جملة الأشياء التي يدخلها الربا، جملة الأشياء التي يدخلها الربا. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي سبق المرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم له عاملا على خيبر، وأنه جاءه بتمر، تمر جنيف يعني تمر جيد من أجود التمر، ليس المخلوط ولا بمشكل من أنواع من التمر. فلما رآه ورآه على هيئة الحسنة قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال يا رسول الله إن كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني هذا الصاع اللي هو جيد ندفع مقابل صاعين من التمر الرديء، من التمر الجمع، الجمع هو الذي قد جمع من أنواع من التمور، جمع من أنواع من التمور. وقد سبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله يعني ترجم على أن التمر إذا كان جمعا ويعني أراد أن يبيعه بشيء آخر بمثله أن هذا ليس من التدليس، لأنه شيء ظاهر مو خبيث، لأن الجمع يرى نوع من التمر، فكون مشكل هذا ليس مما يخفى، وإنما يرى يعني يرى ويشاهد أن يكون أنواع من التمر، فهو تمر يعتبر ليس من التمر الجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين، وجاء في بعض الروايات ولا درهم بدرهمين، هو ولا درهم بدرهمين، هذا هو الفرق. وصاع بصاعين هذا يشبه الصرف الا انه في الاطعمه، فلا يباع الطعام الا بمثله سواء بسواء وجنب يد اذا كان من جنس واحد، وكذلك النقود إذا كانت من جنس واحد فإنها لا تباع إلا بمثلها ويدا بيد. ولكن إذا اختلفت أجناس النقود ذهبا وفضة أو ما يقوم مقامها فيصير البيع كيف شاء الناس من التفاضل، بشرط أن لا يكون هناك نسيئة لأن يكون يدا بيد. وكذلك ما يتعلق بالأطعمة الأشياء التي يحلها الربا ويدخلها الربا، فإنه إذا بيع بعضها ببعض فلا بد من التساوي، ولو كان بعضها من أجود الأنواع وبعضها من أفضل الأنواع لا بد من التساوي. وإذا أراد الوصول إلى النوع الذي يريد فيبيع التمر الجيد أو يبيع التمر الرديء في دراهم، ثم يشتري بالدراهم الذي يريده من النوع
الجيد.
قوله لعل الشاهد دخوله في الوكالة من جهة يعني أن هذا عامل لرسول الله فهو وكيل له، عامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وكيل له، لأن العامل وكيل عن الإمام، وكيل عن الإمام في ما يتعلق بفرض الحراج والصدقات وما إلى ذلك من الأشياء التي يكون العامل فيها وكيلا عن الإمام.
قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال: أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بصلح فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى فكسرت حجرا فذبحتها فيه، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد.
باب إذا أبصر الراعي شاة تموت أو الوكيل شيئا يفسد فذبح أي الراعي أصلح أي الوكيل ما يخشى عليه الفساد فإن ذلك يصح، أي فإن ذلك يصح. وهذا فيه إشارة إلى أن الوكيل له أن يقوم بما وكل به فيما فيه المصلحة، وأنه إذا حصل شيء يخشى من تلفه وتصرف تصرفا يتضمن الإصلاح ويتضمن الصلاح فإن هذا من ضمن ما تتطلبه الوكالة، وأنه ليس تعديا لأنه محسن ومع المحسنين من سبيل وهو مؤتمن، والأمين أو المؤتمن غير ضامن وعرف منه تفريط، هذا هو الذي يضمن، وإلا حيث لا يعرف منه تفريط، فلا سيما إذا عرف منه إحسان وعرف منه إصلاح فإنه لا ضمان عليه. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في قصة هذه المرأة التي ترعى هذه الغنم، وأنها أظفرت شاة تموت يعني فيها على وشك الموت، أن يخشى أن يدركها الموت، وليس معها سكين، فقامت وأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها بحد الحجر، ثم ذبحتها بحد الحجر. فقال كعب رضي الله عنه: لا تطلبوها حتى يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل وبين لهم صلى انها حلال وانهم ياكلونها. هل الشاهد من هذا ان الوكيل بالشيء مثل الراعي الغنم، لان الراعي هو وكيل عن صاحب الغنم في رعايتها، فاذا رأى شيئا يخشى عليه من التلف فإن له أن يقدم على ذبحه لأن لا يكون ميت حتى يتلاجمه. فكذلك الذي يكون وكيلا في شيء ويخشى أن يتطرق إليه فساد فيعمد إلى إصلاحه وإلى إزالة الضرر عنه، إن هذا من ضمن ما يتطلبه الوفاء، من ضمن ما يتطلبه الوفاء. في هذا الحديث بيان أن المرأة تذبح وذبحها صحيح، لأنه لا يتوقف فيما تذبحه النساء، فما تذبحه المرأة مثل ما يذبح الرجل، ما تذبحه المرأة مثل ما يذبح الرجل. وهذا الحديث فيه ذبح المرأة، وأنه مثلا أمر بأكل هذه الذبيحة، ثم أيضا فيه التصرف الوكيل والراعي في ما يخشى عليه الفساد والضياع، لأنها لو تركتها حتى خرجت نفسها إنها تكون ميتة لا يستفيد منها أحد، ولكنها إذا رأت الهلاك عليها وبادرت إلى ذبحها صارت ذبيحة مأكولة تستفاد من لحمها، وبين من إضاعته يحافظ عليه، يعني ما لا يدرك على الوجه الأكمل وهو كونها تبقى شيء يعتبر أن شيء تفيد من هذه القصة.
قال باب باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فقربوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفك أوفى الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة.
باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. أورد تحت هذا أثرا فيه وكالة الغائب، وحديث فيه وكالة الحاضر فيه وكالة الحاضر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى قهرمانه وهو خازن أن يخرج الزكاة عن أولاده وأهله عن زكاة الفطر، فهذه وكالة في إخراج الزكاة وهي وكالة لغائب. ثم أورد الحديث الذي فيه أنه إذا كان له سن كان له عليه دين سن من الأسنان لرجل فجاء يتقاضى ذلك السن، يعني سن معين، يعني كونها لها سنتين كونها ثلاث، يعني عمرها يساوي كذا، فما وجدوا إلا شيء أكثر، يعني سن أعلى، مثلا إذا كان سنها سنتين وجدوا سنها ثلاث، مطلوب سن ثلاث وجدوا سنها أربعة، يعني وجدوا سن أعلى، مثلا قال أعطوه وهذا هو محل الشيء لأن غير وكالة، مثلا قال أعطوه وهو لحاضر وهي وكالة لحاضر، وإذا كانت الوكالة صحت مع الحاضر لأنه يمكن أن يقوم بنفسه الممكن يكونها تصح مع الغائب الذي قد لا يتمكن الممكن أن يقوم به من باب أولى. الحديث يدل على الاثنين، على وكالة الحاضر في النص ويقولها أعطوه هي وكالة الحاضر، والوكالة للغائب من باب أولى إذا كان الحاضر الوكالة جازت مع الحضور، مع أنه يمكن الموكل يتولى ولا يحتاج إلى وكيل، فكونها عن طريق الغائب وتوكيل الغائب حيث يتمكن الموكل من يباشر إلا بأولى. وأضاف إلى ذلك هذا الأثر عن عقيلة بن عمرو بن العاص الذي كتب إلى قهرمانه وهو قادر أن يخرج زكاة الفطر عن أهله وأولاده، كتب له وهو غائب لأن فيه الوكالة والوكالة للحاضر والغائب جائزة، يمكن أن يوكل مع حضوره، يمكن أن يوكل من هو غائب في بلد آخر ليكون مقامه في أمور يحتاج إلى أن يوضع الهوية والهوية. ثم أيضا فيه أن البراءة أن الإنسان عندما يكون على الحق أنه يعطي أكثر منه سواء كان قرض أو غير قرض هذا الحق الذي عنده أن هذا لا بأس به وأنه ليس من قبيل الربا يعني في الأمور التي يمكن أن يقولها الربا حيث لا يكون هناك اتفاق وتواطؤ عليه لأن يعني الإنسان إذا كان عليه حق كل ما عند الوفاء أعطى أكثر كان عليه نقود فأعطى زيادة عليه عند الوفاء لا بأس بذلك لا بأس بذلك وليس هذا من الربا الربا هو كل الناس يتشارطون ويتفقون على المحرم لكن كل إنسان يعطي الحق الذي عليه ويزيد هذا لا بأس.
قال باب الوكالة في قضاء الديون. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن زهير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء أحسنكم قضاء.
هذا الحديث الأول لأنه جاء بطرق فيه زيادة ما جاء في أوله من كيفية التطاغي وأن هذا الذي جاء وعليه وله حق أغلظ في كلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هم أصحابه عبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقعوا فيه وأن يؤكدوه على ما حصل لهم من الأغلاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه لأن لصاحب الحق ما قال دعوه هذا المخافة على المرسلين وتواضعه وكون صاحب الحق وقد أغلظ عذره وقال إني لصاحب الحق مقالة فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الحق وإنما يطالب بحقه دون إغلاظ لا سيما في حق من لا يصلح الاغلاظ عليه كما هو الشأن برسول الله عليه الصلاه والسلام لكن من الاخر السلام مع هذا لم يتاثر ولم يبدو منه شيء يدل على غضبه على هذا الرجل فقال دعوه بين لصاحب الحق ثم قال أعطوه لمن فرم من جنة وهذا يعني فيه يبين الذي قبله أنهم بحثوا ولم يجدوا إلا سنة أنزل فقال أعطوه لأن خير الناس إنما خيار الناس إن من خيركم أحسنكم قضاء إن من خيركم أحسنكم قضاء. فهذا الحديث أوله البخاري في الأول من أجل الوكالة في الحضور وهنا أورده من أجل الوكالة في قضاء الدين فهو يدل على الوكالة مع الحضور ويدل أيضا على الوكالة في قضاء الدين فهو أورده بالترجمة الأولى لاستنباط مسألة فقهية وأورده هنا من أجل استنباط مسألة فقهية أولى جواز الشهادة اللي هو وكالة مع الحضور والشهادة وعدم الغياب وهذه الوكالة في قضاء الدين. ما حال لأنما وكل الناس يعطونه يعني من الذي عند رسول الله فقط يعني أشهر رسول الله.
قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز بقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 17 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا سائدين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم ومن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيد الله علينا فليفعل. وقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز ورد فيه حديث وازن الذي يؤخذ على أكثر المسلمين وطلب منه يعيب عليه ما أخذ منه من الغنائم والسبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أمامكم شيئان تختاروا أيهما وليس لكم إلا واحدا منهما تختاروا إما السبي وإما المال. فقال نختار السبي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب في الناس وحمد الله وأثنى عليه وما هو أهله ثم قال إني أخبرنا أبياء المسلمين وإني أجنب ورأيت إن أرد عليه سبيهم فمن أراد منكم أن يطيب نفسا بحقه فليفعل ومن لم تطب نفسه فإننا راسون عليه عوضه وبدله من أول ما يفيء علينا من البيت. معناه أن السبي سيرد عليه الذي رضي رضي والذي ما رضي ما رضي الذي ما رضي يعطى حقه مرضوه قدع والذي تنازل وسمح فإن القضية قد انتهت من الآن ولا يبقى هناك التزامات في شيء مستقبل. ثم إنهم بعد ذلك قيل
فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن
إننا لم ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن لا نعرف الذي وافق من الذي وافق لأن هذه خطط للجميع. ونحن الآن عرضنا الأمر بين أن يتنازل الإنسان عن حقه نهائيا أو أنه لا يتنازل ولكنه له عيدة يوفى إياها من أول ما يأتي يحصل خير المسلمين. ولكن حتى يأتي عرفاؤكم يعني اللي هم يعني ينوبون عنهم حيث كل واحد يذهب إلى جماعته ويعرف ما عند كل واحد واحدا واحدا ثم يأتي وهو وكيل عنهم ويقول إنهم كلهم تسامحوا وكلهم وافقوا.
قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاهل.
باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاهل. وهذا يعني من ناحية أن الذين جاءوا من هواجن هم رفض من هواجن يعني نائبون عن غيرهم ووهب لهم وهم وكلاء عن أولئك الذين جاءوا منهم والخطاب إنما هو لهؤلاء الوفد مع أن التنازل للجميع الذين حضروا والذين لم يحضروا فإذا فيه هبة لوكيل أو شفيع لأن هؤلاء جاءوا وكلاء عن غيرهم وشفعاء لغيرهم وأصل عن أنفسهم ثم حصلت الهبة لهؤلاء الوكلاء ولهؤلاء الشفعاء فهم وكلاء وشفعاء في آن واحد وكلاء عن غيرهم وشفعاء عن غيرهم وهي أيضا داخلة في الشريك لأن هؤلاء أيضا شركاء اللي هم هؤلاء الوفد الذين جاءوا من الهواجن فهم شركاء في غيرهم ممن لم يأتي وهم وكلاء عن غيرهم وأصلاء عن أنفسهم وهم أيضا شفعاء.
نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن نصيبه لأنه يملكه وأما غيره غير نصيبه